سلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذه أو هاتان الآيتان في هذه السورة الكريمة، سورة سبأ، ابتداء لقصتين أو ثلاث فيما يتعلق بخبر داود، ثم خبر سليمان عليه السلام، ثم أصحاب سبأ. وذكرنا أن هذه السورة الكريمة فيها مواضيع كبرى تتعلق بتوحيد الألوهية ونفي الشريك عن الله عز وجل، وتتعلق بعلم الغيب، وتتعلق بإثبات اليوم الآخر على منكريه، وفي شيء من نبوة وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وألوان من الجدل مع قومه عليه الصلاة والسلام، مع ما يتضمن ذلك من ذكر نعم الله عز وجل واستحقاقه سبحانه وتعالى الحمد في السماوات وفي الأرض. تأتي قصة داود وسليمان وكذلك سبأ في هذا السياق، وهي تتضمن جملة من الأغراض السابقة، تتضمن الحديث عن نعم الله عز وجل وفضله وما يخص به بعض عباده من مزيد من الفضل والنعم، وتتعلق بالغيب وانفراد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، وأنه لا أحد يطلع على غيب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ذكر داود وسليمان عليهما السلام على الخصوص في هذه السورة، ولا سيما بعد قوله سبحانه في الآية قبلها: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وداود وسليمان عليهما السلام من أكثر من أثنى عليهم الله عز وجل بالإنابة والرجوع، منيب وأواب معناهما متقارب من حيث الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. ولهذا قال عز وجل في حق داود عليه السلام في سورة أخرى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال في حق سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهنا في الآية قال: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ثم جاءت قصة داود وسليمان، فكنماذج من عباد الله المنيبين له حقا سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ولقد آتينا داود منا قبلا. كما قلنا، ذكر داود عليه السلام على الخصوص لما خصه الله عز وجل به من مزيد الفضل وخصوصية الإنعام، فقد آتاه الله النبوة وآتاه الله الملك كما آتى ابن سليمان، ولهذا قال ولقد آتينا داود منا فضلا. وتعلمون أن السورة مفتتحة بحمد الله عز وجل، وقلنا أن الحديث عن نعم الله في السورة وثناياها شيء بارز، ولهذا افتتحت بالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وذكرنا أيضا وجه تقديم وله الحمد في الآخرة، تقديم الجار المجرور والخصوصية التي لله عز وجل في الآخرة وانفراده سبحانه وتعالى بالملك والحمد. ولقد آتينا داود منا فضلا، وملك داود والخصائص التي له تميز بها في هذا الباب عن الأنبياء عليهم السلام، ولهذا قال في المقام الآخر ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهنا قال ولقد آتينا داود منا فضلا، ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من هذا الفضل المختص به داود عليه السلام، يا جبال أوبي معه. فمن الخصائص التي أوتيها داود عليه السلام جمال الصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى يقرأ شيئا من القرآن وكان حسن الصوت قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فداود عليه السلام أعطاه الله عز وجل حسن صوت متميز، فكان يسبح الله عز وجل ويذكره ويهلله، وكان يرتل المزامير وهي أيضا صحف خاصة بداود عليه السلام. فكان إذا قرأ رددت معه الجبال ورددت معه الطير، ولهذا قال يا جبال أوبي، أوبي يعني رددي. فالجبال كانت تردد معه الصوت وتسبح معه. وطبعا هذا فيه جانبان، أول جانب الجانب الأول فضل الله عز وجل على داود، والجانب الثاني الخصوصية التي جعلها الله عز وجل في هذه الجبال لتستجيب استجابة مسموعة وملحوظة حينما داود يرتل ما يرتل ويسبح ويذكر الله عز وجل، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا وبالعشي وإسراء وطير وطن نفعي. فالطير والجبال تسبح مع داود عليه السلام، ونقال يا جبال أوبي معه، والطير والطير أيضا تؤوب وتردد، أو الطير يعني آتيناه فضلا وآتيناه الطير بمعنى سخرنا له الطير كذلك أيضا. فمن الفضائل التي اختص الله عز وجل بها داود وآتاها داود أنه تردد وترجع الجبال معه حينما يسبح الله عز وجل، وكذلك الطير. أيضا من فضل الله عز وجل عليه وخصه به أن ألان له الحديد، وألن له الحديد، وعلى ما ذكر المفسرون أن إلانة الحديد بحيث إنه لينة في يده فلا تحتاج إلى طرف ولا تحتاج إلى النار ولا تحتاج إلى النار، فكانت لينة ويصنعها وتلين في يده لا من حيث ثنيها ولا من حيث سهولة التصنيع لما يريد أن يصنع منها سواء دروعا أو غيرها، وسيأتي ذكر الدروع على جهة الخصوص. وألنا له الحديد، والحديد طبعا نوع خاص من المعدن المعروف، والله عز وجل امتن به على البشرية كلها بقوله سبحانه ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالله عز وجل امتن بإنزال الحديد على الناس. وفهم أيضا بعض العلماء المتأملون أن الحديد نزل نزولا وأنه ليس من جنس الأرض، أنه ليس من جنس مكونات الأرض، وإنما هو شيء نزل من غير جنسها، وأن الله أنزله. ولهذا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولهذا الحديد معدن خاص سخره الله عز وجل للناس ودلهم على حسن تصنيعه، ولهذا يصنعون منه شيئا كثيرا. وذو وسليمان سيأتي له أيضا خصوصية القطر وهو النحاس. وألن له الحديد أن يعمل سابغات، يعني أمره الله عز وجل أن يعمل سابغات، يعني أن يعمل ذروعا سابغات. سابغات طبعا ذكر النعت وقذف المنعوت لظهوره، يعني أن يعمل ذروعا سابغات. الحقيقة أن ذكر هذا الفضل للنبي داود عليه السلام وما آتاه الله مما آتاه من الملك وآتاه من الخصائص، ولا سيما فيما يتعلق بمكونات الملك، ومن أهمها التصنيع. ولهذا من لطائف انضباط الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان على قوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذكر أنه يهدي التي أقوم في الحقائق، ويهدي التي أقوم في الأخلاق، ويهدي التي أقوم في الأحكام، ويأتي للتي أقوم فيما يتعلق بأمور العقائد والدين كله، لكن أيضا يهدي التي أقوم حتى في أمور الدنيا ولا سيما الصناعة. وكان من لطائف استنباطاته أنه قال إن القرآن تكلم عن الصناعات وتكلم عن دقائقها، ولا سيما فيما يتعلق بداود وسليمان، حينما قال في حق داود أن اعمل سابغات وقدر في الصبر، مما سيأتي من بيان أهمية إحكام الصنعة والعناية بدقتها. لما أمر داود بذلك أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك أين؟ قال الإمام الشنقيطي في قول الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم وكان منهم داود وسليمان في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حاكم من الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومعروف إلى آخره، إلى أن قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. ومن هدي داود أن الله قال له أن اعمل سابغات مقدم في السفر، فنبينا مأمور بالاقتداء بهدي داود هنا. ولا شك هذا ينبهنا كثيرا، وهذا كناه كثيرا، أن قضية التصنيع وقضية أن تكون أمة الإسلام هي الرائدة في مثل هذا، هذا ليس بعدا عن الدين وليس تعلقا بالدنيا أبدا، وإنما هذا من مهمات أمة الإسلام. أولا لأن الله عز وجل خلق بني آدم واستخلفهم ليقوموا بهذه الدنيا ويعمروها، وأهل الإسلام هم الذين يعمرونها بالحق، في قوله سبحانه هو الذي أنشأكم من الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، بمعنى طلب منكم عمارتها. فالناس وبنو آدم مطلوب منه عمارة الأرض، ولا يقوم بها حق العمارة إلا أهل الإسلام إذا استقاموا على أمر الله عز وجل وساروا على هدي أنبياء الله ورسله. والله عز وجل قال لداود أن اعمل سابغات وقدر في الأرض. ولهذا يعني داود يعني حتى جاءت السنة بذكر شيء من خصائصه، أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود. ومن طائف الاستنباطات في صلاة داود كان يصوم يصلي ثلثي الليل ونصفه وينام ثلثه ويصلي يقوم سدسه. وفي الصلاة الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما. للحديث بقية ما هي؟ وكان لا يفر إذا لاقى، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، بمعنى أن الصيام لم يؤثر على قوته في الحرب وفي الجهاد، وكان لا يفر إذا لاقى. إذن هذا توازن عجيب طبعا في الدين، وتوازن عجيب في قيام المسلم بوظائفه. وإن كان الناس لها مواهب وتكلم عن هذا كثيرا، لكن كان صيامه مع أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما كان لا يفر إذا لاقى، لشجاعته القلبية وشجاعته البدنية، فهو مطيق للحرب وهو يلبس لها لباسه. ولهذا كان هنا مأمور بالدروع أن اعمل سابغات. وقدر في السرد، أولا أمر بالدروع أن تكون سابغة، وسابغة لما لم تعرفون طبعا مهمة الدرع هو أنه يلبس على الظهر وعلى الصدر حتى يتقي فيه المحارب سهام ونبل الأعداء، لأنه حديد يلبسه المحارب بحيث لا تناله الرماح ولا السهام. فلا شك أن الدرع طبعا رمز ونموذج لأمور أخرى كثيرة الله عز وجل يهدي لها البشرية لأن تتخذ ما تتخذ به بأسها، كما قال عز وجل وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الحر. يوفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني الحرب. فسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، بمعنى أن الله هدى البشرية إلى أنها فعلا تفعل أو تصنع هذه الوسائل التي يتقي بها الناس بعض بأس، يتقي بها الناس بأس بعضهم بعضا. ولا شك أن هذا طبعا من سنة التدافع التي جعلها الله عز وجل في هذه الجنات، على حد قوله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والحق أو التدافع يدفع الحق يعني أو الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهم يتدافعون لحكمة قدرها الله عز وجل في هذه الدنيا من هذه الصراعات ومن هذه الارتفاعات والانخفاضات في تموجات البشرية في أعصارها المختلفة. ولهذا الله عز وجل قال أن اعمل سابغات، فتكون الدروع سابغة بمعنى مستوفية حتى تؤدي غرضها على وجه الكمال والتمام، فتكون سابغة لا تكون قصيرة وإنما تكون وافية. فهذا لا شك أنه نوع من إيش؟ من المواصفات، نوع من المواصفات التي ينبغي أن تتصف بها الصناعة أن تكون مستكملة. ثم قال وقدر في السرد. الدرع بطبيعته حلقات، الدرع حلقات يمسك بعضها البعض. لماذا كانت حلقات؟ تكون حلقات حتى تكون مرنة، لأن لو وضع قطعة واحدة من حديد ما تحرك، لكن حينما تكون حلقات أخذ بعضها لا تكون سهلة الحركة، أي إذا رفع وتمالى ما تمنعه من الحركة. ويقال إن الدروع قبل داود كانت حلقات مصمتة، حلقات مصمتة يمسك بعضها، فلما ألان الله لو حين جعل حلقات مفرغة، حلقات مفرغة لكنها دقيقة بحيث لا يدخل السهم ولا تدخل أشياء من خلال الحلقة. ولهذا قال قدر في السرد، بمعنى اجعله دقيقا مقدرا، السرد الذي هو المتوالي، وقيل إنه المسامير بحيث ما يمسك بعضها لا تكون ضيقة لا تدخل ولا تكون واسعة بحيث لا تفيد، وإنما تكون على قدر المكان الذي تدخل فيه كالبراغي مثلا. قيل ذلك كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير، قال وقدر في السرد، قال هذا إرشاد من الله لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، لا تدق المسمار يعني لا تجعله دقيقا، لا تجعله دقيقا فيقلق في الحلقة يعني يكون وسيع، يقلق بمعنى يتحرك، ولا تغلظه فيقسمها، بمعنى لو فصمت ودققت فإنه يفزر تنفرز أو تنفزر هذا فتنقطع الحلقة، فلا يكون غير بحيث يمزقها ولا يكون رفيع بحيث يهتز. فهذا قال لا تدق المسمار لا تجعله دقيقا فيقلق في الحلقة يهتز ما يثبت، ولا تغلظه فيصمها واجعله بقدر يعني على قدر الفتحة. وقال الحكم بن عتيبة لا تغلظه فيصم ولا تدقه فيقلق إلى آخره. وقيل سبح حلق الحديد إلى آخره. المقصود هو بغض النظر عن ما هو المقصود بنوع الدقة، المهم أن تكون الصناعة دقيقة. ولهذا ما تلاحظونه من دقة في الصناعة المعاصرة لا شك أنها دقة محمودة وديننا يأمر بها، وكان الحق أن المسلمين يكونون هم أهلها وأحق بها وهم البادرين منها، فهذا من لا شك أنه من أوامر ديننا. ولهذا قال أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، اعملوا صالحا لا شك أنه أول ما ينصرف في أمور الدين، لكنه لا شك قطعا أن أمور الدنيا داخلها، فإتقان العمل في الصناعات وإتقان العمل في المخترعات وإتقان العمل في المكتشفات وإتقان العمل في كل أنواع التصنيع، تصنيع الأغذية، تصنيع الأنسجة، تصنيع اللباس، تصنيع الحديد، هذا كله من عمل الصالحات ولا شك، فهو داخل في مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما في شك، وداخل في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعمل الصالح عمل الدين ما لا شك فيه من الصلاة والزكاة وصلة الرحم والكف عن الغيبة والنميمة، هذا قطعا من أعمال الصالحات، لكن أيضا أعمال الدنيا إتقانها وسلامتها من الغش وحفظ الأوقات فيها وحفظ الدقة في التصنيع فيها، كل ذلك من العمل الصالح. ولهذا قال وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. لا شك أن هذا إغراء وهذا تشجيع، وهذا مما ينبغي أن يتربى عليه المسلم من أن الله بصير بأعماله من أجل أن يتقنها، بصير بأعماله من أجل أن يتقنها، فربك بصير بعملك فأتقنه، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. لماذا؟ لأن الله بما تعملون بصير. وطبعا تعملون بصير بمعنى أنه سوف يحاسبكم، إنه بما تعملون بصير. لماذا؟ بصير من أجل أن تأخذ حسابك في المحاسبة، فسوف يحاسبك الله عز وجل على إتقان العمل. ولو كان من أمور الدنيا فلا بد أن تأتي بها على قدر الطاقة، على وجه الكمال، على حسب الطاقة تأتي بها على وجه الكمال والتمام على قدر طاقتك وعلى حسب استطاعتك. ثم قال سبحانه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. أيضا هذه حديث عن سليمان عليه السلام، وسليمان آتاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كما سأل ربه، قالوا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسنا. فلسليمان الريح، وكما قلنا أن السورة تتحدث عن جملة من نعم الله عز وجل وعن استحقاقه الحمد سبحانه وتعالى، فذكر شيئا من هذه الخصائص لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام. فقال: ولسليمان الريح. هذا أيضا مما سخر لسليمان، وهو أن الله سخر له الريح بحيث تخدمه فتحمله فيصل بسرعة إلى الأشياء الأماكن التي يريدها. فغدوها شهر، بمعنى ذهابها في فترة الغدو تسير مسيرة شهر في فترة الصباح، بمعنى الذي تقطعه الناس في شهر تقطعه الريح في غدوة. الغدوة قد تكون الله أعلم، ما أدري، لم يعني أطلع على شيء من كلام في هذا، من باب الغدوة قد تكون الله أعلم، لا أقول إنها على وجه الدقة، لكن من باب التقريب قد تكون غدوة من طلوع الشمس إلى الزوال مثلا، أو من الفجر إلى الزوال. فالفترة التي تسيرها مثلا الريح من فترة الغدو تسير مسيرة شهر للسير المعتاد. فإذا كان مثلا الناس تقطع شهر ما بين مثلا بغداد إلى مكة مثلا شهر، فإن الريح تقطعه في غدوة، بمعنى أنه وتعود، بمعنى تذهب وتعود في يوم واحد، يعني يذهب من يذهب ويأتي في أو حتى في أقل من يوم، وقد يكون الأمر أقل من ذلك وأصعب من ذلك، لكن المقصود هو أن نفهم معنى غدوة وروحة. فالغدوة الذهاب في الصباح والروحة المجيء، فالغدوة الذهاب والروحة المجيء. ولذلك غدوها شهر ورواحها يعني عودتها، لأن الرواح يطلق على العودة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطير تغدو خماصا، يعني تذهب وتروح بطانا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ولهذا ذكر أيضا بعض المسافات الإمام ابن كثير رحمه الله، قال قال حسن البصري: كان يغدو على بساطهم من دمشق فينزل بالصخر يتغذى بها، ويذهب رائحا من الصخر فيبيت بكابل، وبين دمشق والصخر شهر كامل للمسرع، وبين الصخر وكابل شهر كامل للمسرع. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر يعني قد يكون أصغر من ذلك. يعني الغدو ليس بالضرورة أن يكون فعلا من الفجر إلى الزوال أو من الصبح إلى الزوال، قد يكون أصغر، إنما المقصود الذهاب والمجيء، يعني بغض النظر عن كم مسافة، وإنما هو سريعة جدا. يخص الله عز وجل بها الزمن الريح. النعمة الثانية وأتلنا له عين القطر. داود ألان الله له الحديد، وسليمان أسال الله له عين القطر. القطر هو النحاس، كما في سورة الكهف، إيش الآية في الإسكندر، في القطر في ذكر القطر اللي هو معنى النحاس، وأتلنا له عين القطر. وقيل إنها بحيث أصبحت يعني ذائبة يصنع منها ما شاء، وقيل إن ذلك كان مدة لأيام محدودة، وإلا النحاس اللي في أيدي الناس مادة صلبة وجامدة، لكنها طبعا تذوب بالنار، تذوب بالنار، لكن الله أذابها له من غير نار، أذابها له، أسالها له، جعلها سائلة من غير نار. وهذه هي وجه التخطيط لسليمان عليه السلام، وأسلنا له عين القدر، طبعا للتصنيع. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب، يعني سخر الله عز وجل له أصنافا من الجن تعمل بين يديه، يعني بأمره، فالله عز وجل سخر له الجن. والعفاريت، ولهذا حينما في قصة أيضا سبب بلقيس في سورة النمل، طلب من الجن أن يحضروا عرش بلقيس لأنهم مسخرون له، فأحدهم قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والآخر قال آتيك به قبل أن يصل ذلك القصر، فكلهم مسخرون يعملون بين يديه. وقوله ومن الجن يدل على أن بعض الجن سخر وليس كل الجن. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، عبارة أو قيد بإذن ربه، هو الذي قلنا أن ذكر القصة هنا أيضا لبيان شيء من التنبيه إلى إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية. فالجن تعمل بإذن الله وليس من قوة خاصة لسليمان، فسليمان نبي من أنبياء الله، وعلى الرغم مما أتاه الله عز وجل من سعة ملك لا ينبغي لأحد بعد، لكن كل ذلك عطاء من الله، هذا عطاؤنا. فالله سبحانه وتعالى له الملك كله وله الأمر كله، وهو الذي أعطاه وسخر له، وليس بقدرة خاصة من سليمان، وإنما هو نبي من أنبياء الله، لكن الله عز وجل خصه بما خصه، ولهذا قال بإذن ربه. ولهذا قال بعدها أيضا ومن يزغ منهم عن أمرنا، فالملك لله والتدبير لله والتصرف لله سبحانه وتعالى، فكل هذا لا ينبغي أن يتبادر إلى أن يعبد سليمان من دون الله. فكل ما عنده من أبهة الملك وما عنده من قدرات خاصة، هذا كله من الله سبحانه وتعالى، أي أنه احتراز لما يجب أن يحفظ من حق الله سبحانه وتعالى في الألوهية والربوبية سبحانه وتعالى. ولهذا قال بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، فالأمر الأول لله وليس لسليمان عليه السلام. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، بمعنى سخروا لسليمان فهم يعملون، ومن خالف فإنه معرض لعذاب السعير. يعملون له ما يشاء فهم تحت تصرفه، ومسخرون له فهم يعملون بمشيئته. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب اختلف في تفسيرها، فقيل إنها القصور الكبيرة، وقيل إنها قلاع. ولهذا يعني قد يكون كما أيضا نبهنا في بعض المناسبات قد يكون من المناسب أن الإنسان يحاول أن ينظر في الاشتقاق المحاريب. منين الاشتقاق وهي المشايخ؟ محاريب. ها؟ إيش معنى محراب؟ ها؟ صلى؟ لا محراب. محراب ما هذا ما يتم اشتقاق. محراب يعني ما صلى ما يتم اشتقاق، يسمى نقل. نقلة لكن لا المحراب اشتقاق. مثل ما قلنا لكم اشتقاق السنة الماضية وش؟ ها؟ جديد. وذلك من الجد السيء ما تقول جديد معنى حديث. منين جد جديد؟ من الجد اللي هو قطع. كذلك محراب من وين جد؟ فطالب العلم ينبغي أن فعلا يتنبأ من وين. أظن ابن كثير ذكره ولا لا؟ أظن ذكره الله عليه كثير. ف ها؟ من ايش؟ من حارب. أظن ذكره ولا ما ذكره؟ أظن ذكرها من الحرب. المحاريب من الحرب، ولهذا قيل إن المحاريب أصلها القلاع لأنها محل الحرب، فقيل إنها القصور وقيل إنها القلاع. ثم طبعا لا مانع أن تنقل، يعني الكلمة يكون أصلها كذا ثم تنقل لشيء آخر، ما نسمعها هذا في لغة العالم كلها، وهذا هو اللي يسمي بعضهم مجاز، تنقل من الحقيقة إلى المجاز، مع أن أصلها كذا ثم تنقل ولا مانع من نقلها يعني. ثم انتقلت إلى المحراب اللي محل العبادة، وإلى المحارب مجرد الأقوات إلى آخره. في اشتقاقات لا مانع تنقل لأن هذا على حسب الاستعمال تنقل، لكن أصلها هذا أصلها من الحرب، ولهذا قال إنها القلاع. أظن هو اللي ذكرها ابن كثير ولا غيره، أنا شفتها في بعض المصادر أظن مو كثير. المحاريب بنيان دون القصور. قال وقال قتادة قال أمة الآخرين، هذا في مصدر آخر يمكن قد يكون جمال الدين القاسمي أو غيره، لأن قائنها من الحرب. ها ذكر هنا أجريان يعني تحس في التعليق يعني يمكن إلا أنا ما شفت المني، لكن في مرجع آخر حقيقة. مقصود يا طالب العلم ينبغي أن 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 يتنبه وأن يشاهد في أن يحسن كيف يفهم المعاني وكيف يعني يتلمس الاشتقاقات، لأنها تعينه على فقه اللغة وتعينه على فقه الاستنباط. فالمحاريب يعني هي من الحرب، فقيل إن المحاريب من القلاع، يعملون له ما يشاء من محاريب عن القلاع. ثم انتقلت إلى معنى القصور، ثم انتقلت إلى معنى محاريب المساجد الذي محل المتعبدات. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والعادة في المحراب محل العبادة أنه يكون مرتفع، وأحيانا ثم الطاق يسمى الطاق، والفقهاء يقول وتكره إمامته في الطاق، وتكره إمامته في الطاق لأن المالك مرتفع ومالك داخل المحراب. فعلى كل حال يعني المقصود أن أصل المحراب من الحرب. على كل حال يعني يعملون له ما شاء من محاريب يعني بنايات، بقطع النظر ما هو نوع الجناء، هل هو قصور، هل هو قلاع حرب، هل هي محارب العبادة. المقصود أنه جميع أنواع من البناء، وقد يكون أيضا نوع من البناء المتميز، البناء المتميز، البناء المختص. وين ذا سورة سباع؟ وين هذا المحاريب؟ سورة التماثيل، هذه التماثيل ما هي محاريب، التماثيل نعم هي الصور، شو في المحاريب؟ التماثيل هذه. فالمقصود أنه أنواع من البناء، أنه بناء متميز، وخاصة أن الملك داود أوتي ملكا، والملك يختص بالقصور المتميزة، ويختص بالبنايات الشاهقة ولهذا آثار السابقين وبخاصة المدن التي فيها ملك وقواعد الحكام التي فيها قاعدة الملك لملك فارس، ملك الروم، ملك الصين، ملك الهنود، ملك الأتراك، ملك غالبا ديار الملوك تكون تختص ببنايات شاهقة، وكلما ترسخ الملك ودام وطال وحصل معه رخاء وحصل معه أمن فإنها تعلو البنايات وتكون شاهقة وتكون أيضا على درجة من الإتقان وعلى درجة من تعدد الوظائف، تكون ذات غرف وتكون ذات حدائق وتكون ذات ممرات وتكون ذات يعني متعددة الأغراض. فيبدو والله أعلم المراد بالمحاريب أنواع المباني التي عادة يختص بها أصحاب الملك والسلطان يعملون، وخاصة إذا كان الجن هم الذين يعملون قد يكون الجن عندهم من الإبداع وعندهم من القدرات ما لا يكون عند غيره. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، التماثيل هي الصورة، التمثال هو حكاية من المثل، المثل الذي هو الشبيه، فالتمثال الشبيه، فأنت حينما تضع صورة شبيهة لشيء من الأشياء سواء كان حيوانا أو جمادا فيسمى تمثال، لأنك وضعت شيئا على مثاله أو على مثله، يكون طيرا يكون شجرا يكون إنسانا. ولهذا لا شك التماثيل في القديم كثيرة، تماثيل الخيل وتماثيل الطيور وتماثيل حتى الأشجار وكل تماثيل، وإن كانت إلى حد ما قد تطلق على الحيوان فقط، لكن المقصود التمثيل هو المثال، مأخوذة من المثال، فحينما تصنع مثالا لك فأنت صنعت تمثيلا فقد عملت تمثيلا. وأيضا هذا يدل على أنه كان هذا مباح في شريعته، عندنا طبعا في شريعتنا تمثيل الحيوان للروح لا يجوز، أما تمثيل غيره رحمه الله، أما تمثيل غيره من البنايات والأشجار والجمادات فهذا مأذون فيه أيضا، على أن لا يكون أيضا مبالغا فيه وعلى أن لا يكون أيضا صارفا عما هو أهم منه. أما ذو الروح فممنوع، لكن في شريعة سليمان هذا مأذون فيه. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، الجفان من الجفنة، والجفنة هي أواني الطعام، وأواني الطعام التي غالبا يقدم بها الطعام، بينما القدور التي يطبخ بها الطعام، الجفان غالبا تكون لما يقدم به الطعام والقدور ما يطبخ به الطعام، ولهذا قال وجفان كالجواب وقدور الرصيات. الجواب هي أحواض الماء الجابية، من اسم الجابي الجوابي جمع جابية، والجابية هي محل حوض الماء. طبعا المراد بذلك بيان كبر هذه الجفان، كبر هذه الجفان، جفنة وصحفة لها أسماء متدرجة، الظاهر أن ابن كثير ذكر شيء من درجاتي أظن، لا غير ذلك. على كل حال فالجواب يعني هذه الجفان من حجمها وكبرها كالجواب كالأحواض التي تجمع المياه، وعادة تكون كبيرة جدا، وقدور راسيات أي من كبرها، القدر لا يكون راسي إلا أنه كبير بحيث ثقيل لا يستطيع الجمع أن يزحزحه من كبره. ولا شك طبعا كما قلنا أن هذا يدل على عظم الملك الذي آتاه الله سليمان، فأبهة الملك تقتضي أن يكون الأشياء كبيرة، أولا لسعة الاستخدام وعظم ما يقدم فيها، وهذا لا شك أن يعني الملك له خصائصه من الجاه والتوسع في الاستخدامات في المآكل والمشارب إلى آخره، وهذا أمر معروف. كالجواب وقدر راسيات اعملوا آل داود، طبعا راسيات قيل من ثقلها، وقيل راسيات أيضا أن النفس الأثافي ثابتة فيها، الأثافي التي هي الأشياء التي تتسع عليها القدور ليوضع من تحتها النار أنها ثابتة فيها، لما يدعونها ثابتة وكبيرة، وأن لا تزحزح من أمكنتها من أمكنتها. اعملوا آل داود شكرا. إما أن تكون اعملوا شكرا بمعنى اشكروا شكرا، أو اعملوا ما دام أن الله سخر لكم ما سخر فعليكم أن تحمدوا، فيكون أيضا تأكيد للطلب الأول إني بما تعملون بصير. اعملوا ما دام أن عندكم هذه الوسائل، سخر لكم الجن وسخرت لكم الريح والحديد أذن لكم والقطر أرسل لكم، بمعنى تكونت عندكم من مكونات العمل ما يستوجب أن توظفوه، ما دام سخر لكم عليكم أن تحملوا. أو اعملوا شكرا بمعنى اشكروا شكرا. ولا شك أن هذا الفضل العظيم يحتاج إلى شكر كبير، ولا شك أن داود عليه السلام قام بحق الشكر، وسليمان قام بحق الشكر عليهما جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. اعملوا آل داود شكرا. فقاموا بالشكر، ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور، عبارة وقليل من عبادي الشكور تفيد أن آل داود عليه السلام قاموا بالشكر وشكروا نعم الله عز وجل، ولا سيما ما خصهم به من مزيد فضل ومزيد خصائص. وقليل من عبادي الشكور، ولا شك أن هذا يعني تنبيه إلى ما ينبغي أن يلاحظ العبد في نفسه. لماذا قليل من عبادي الشكور؟ لأن نعم الله كثيرة، فقلة الشكر في الناس من جانبين، أولا لأنهم يكفروا نعم الله، والأمر الثاني أن نعم الله عز وجل على خلقه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى.
ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.
يقول أدركنا ركعة من صلاة الفجر خارج الحرم في الساحة صففنا مع منتصف الصلاة، فهل صلاتنا صحيحة حيث أن الصفوف غير منتصفة في الصفوف داخل الحرم؟ صحيحة إن شاء الله، ما دام أنكم ترون بعض المصلين أو صفوف يعني يتراءى بعضها بعضا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يجوز للشخص أن يأخذ من مال والده بدون علمه، حيث إن هذا المال شيء يسير، وإذا علم الوالد لم يغضب؟ فما الحكم؟ لا ينبغي، لا ترى إلا إذا كنت في، إلا إذا كان أذن عرفي، مع أنه يعني تعلم أنه لا يمانع أو أنه يعلم، وإن لم يكن يعلم بالقضية نفسها وإنما يعلم أنك تأخذ صار لا حرج. وإلى الأصل أن الإبن لا يأخذ مال أبي، بينما الأب يأخذ مال ابنه، ولا سيما أيضا أن الإبن يعني يشارك إخوانه ويشارك أخواته، فلا ينبغي إلا أن يأخذ عن طريق الأب. قوله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه، هل هذه البيان أم التبعيض؟ لأنه ورث الأنبياء ومن الشياطين ويغوص له، وقال في سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص. اللي في الأنبياء فيها هو من الشياطين. هناك بعض العلماء نعم، بعضهم من قال إنها البيان، أن من للبيان ومن الجن في البيان، لكن الذي يبدو أنها أيضا التبعيض، لأن لم يستخدمه جميع الجن أين من بعضهم، وهذا يعني كما يقال يخصه مخصوص بالعقل، معنى أنه الجن خلق الله كثير جدا. رجل خطب امرأة أخوها رضع من امرأة الرجل الخاطب، فهل تحل له؟ تحل له ما دام أن المرأة نفسها لم ترضع من امرأة الرجل الخاطب، وما دام أن الخاطب الرجل يعني هذا الخاطب لم يرضع من أم المخطوبة، ما دام أن هي لم ترضع من أبي الخاطب والخاطب لم يرضع من أم المخطوبة، طبعا أم من امرأة الرجل طبعا من أمه، ما دام أن المخطوبة لم ترضع من امرأة الرجل اللي هو أبي الخاطب،
والخاطب لم يرضع من أم المخطوبة فيجوز أن يتزوج ولو كان أخوه قد رضع من أمها. لماذا سمي حجر إسماعيل بهذا الاسم؟ هذا اسم ما في إلا يعني، ولهذا بعض العلماء المحققين ينازع أنه كان حجر لإسماعيل. يعني على كل حال ومن سمي إسماعيل بن إبراهيم، لكن بعض العلماء يقول يعني ما لا يدرى مع أصله. ما هي قصة الهدهد مع سليمان؟ هذه مرت معنا مفصلة في سورة النمل طبعا. طبعا هو ويتفقد الطير كما في السورة في القصة في السورة أنه طبعا الطبيعات يتفقدهم ويسأل عنهم لأنهم مسخرون له، فتفقدهم ففقده ما وجده فهدده سواء عذبنه على مشين أو لا يذبحنه أو لا يأتيني بسلطان، يعني برهان لما سلطان مبين، يعني برهان لماذا ذهب. فلما جاء طبعا قال اني جئتك من سبع بنبع يقين الى اخره في قصه يعني معروفه، واخبرهم يعني في ما اوتيت من ملك وما اوتيت من عرش وما اوتيت من ابهه وكيف ان اهلها يعظمونها الى اخره، في قصه مفصله وواضحه في سوره النمل. والله اعلم، صلى الله على محمد واله وصحبه.